بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي المرور على عامة المسائل المتعلقة بمبحث الفعل وأحكامه، وبقيت عندنا أو لنا مسألة واحدة، ألا وهي الفرق بين الطيرة والفعل. فما هو الفرق بين الطيرة والفعل؟ وما هي الأمور التي بها نميز ونحكم على هذا العمل أنه فعل وعلى هذا العمل أنه طيرة؟ ذكر أهل العلم عدة فروق بين هذين الأمرين المتقاربين، الطيرة والفعل. أقول هناك عدة فروق، من خلالها يتبين إن شاء الله الفرق بين الطيرة والفعل، وبهذه الفروق يظهر السبب في مدح الفعل واستحبابه، والسبب في ذم التطير وتحريمه. وهذه الفروق على سبيل الإيجاز هي: الفرق الأول بين الطيرة والفعل أن الفعل يعرض للإنسان ويقع له اتفاقا، أن الفعل يعرض للإنسان ويقع له اتفاقا، فيحصل له من غير تقصد له ولا سعي في إيجاده، بخلاف ماذا؟ التطير. فالتطير في الغالب مكتسب، أقول فالتطير في الغالب مكتسب، وفيه تقصد وسعي في الأسباب التي يتطير منها. الفرق الثاني أن الفعل يستأنس به ويستبشر به ولا يعتمد عليه، أن الفعل يستأنس به ويستبشر به ولا يعتمد عليه في ترك الأمور أو الإقبال عليها. أما الطيرة فبخلاف ذلك، أما الطيرة فيعتمد عليها ويؤخذ بها وتترك الأمور أو تفعل من أجلها. الفرق الثالث بين الطيرة والفعل أن الفعل مصدره النطق والبيان، أن الفعل مصدره النطق والبيان، فكأنه بمنزلة الخبر الذي جيء به للإنسان فاستبشر به، فكأن الفعل بمنزلة ماذا؟ الخبر الذي جيء به للإنسان فاستبشر به وسر بما سمع. والدليل على هذا، أعني على أن الفعل مصدره النطق والبيان، ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال صلى الله عليه وسلم للقائل: أخذنا فألك من فيك، أخذنا فألك من فيك. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وأورده في السلسلة الصحيحة برقم 726. قوله عليه الصلاة والسلام أخذنا فألك، إيش يعني؟ أحسنت، أخذنا فألك يعني كلامك الحسن، نطقك الطيب، لأن قلنا الفأل ما هو؟ الكلمة الحسنة، الصالحة الطيبة، هكذا جاء تفسيرها في النصوص. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا فعلك يعني كلامك الطيب ونطقك الحسن من فيك، الذي هو مصدر هذا الأمر، يعني وإن لم تقصد ذلك وتريد. أما الطيرة يا إخوة فمصدره ماذا؟ أو فمصدرها أسباب لا صلة لها، لا أصل لها ولا صلة لها في نوع علم أو نوع بيان. فالطير مثلا ونحوه ليس له نطق، أليس كذلك؟ وليس له تمييز حتى يستدل به على مضمون معنى فيه أبدا، ليس له نطق وليس له تمييز بين الأمور حتى نستدل به على أنه قد تضمن أمرا حسنا، بخلاف الفعل فإنه عندما قيل يقال ناجح تضمن إيش؟ النجاح. إذا قيل راشد تضمن الرشد وهكذا. أما الطيب أو نحوه من الأمور ليس لا تدل على معنى يستأنس به الإنسان ويستبشر. الفرق الرابع يا إخوة أن الفعل غالبا يستعمل ويكون فيما يسر ويفرح، أن الفعل يستعمل غالبا ويكون فيما يسر الإنسان ويفرحه، بخلاف الطيرة فإنها لا تستعمل إلا في السوء ولا تكون إلا في التشاؤم. إذن نقول أو يقول أهل العلم أن الفعل خاص فيما يسر أو فيما هو مستحب ومحبوب، أن الفعل خاص في ماذا؟ فيما هو مستحب، فيما هو محبوب، وفيما هو سبب للسرور والفرح. أما الطيرة فهي خاصة فيما هو مكروه ويكون، أو فيما هو أيضا مستقبح وسيء. الفرق الخامس بين الطيرة والفعل أن الفعل منشأه ومبناه على حسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولهذا يا إخوة يحصل للمتفائل من تعلق القلب بالله عز وجل وتقوية الرجاء فيه سبحانه وانشراح الصدر وطمأنينته والاستبشار بقضاء الحوائج وإنجاز الأعمال الشيء الكثير، بخلاف ماذا؟ بخلاف الطيرة فمنشأها ومبناها على سوء الظن بالله عز وجل، على سوء الظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا يظهر على المتشائم أو المتطير من نكد العيش وتعب القلب والتضجر ونحوها من الأحوال السيئة. واعتبروا يا إخوة في مثل هذا بالمرضى الذين يقعوا، الذين يسيئون الظن بالله عز وجل، بالمرضى أقول اعتبروا بالمرضى الذين يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى ولا يقع في نفسه ظن بالله والعياذ بالله، أو يقع وهو ضعيف أن الله عز وجل لا يعافيه، أو أن الله لا يشافيه، أو أن الله قد تخلى عنه، كيف يكون حال المريض؟ واضح؟ يتشاءم العياذ بالله من الحال التي هو فيها، فكيف يكون حاله وما هو وضعه وكيف ستكون طبيعته وهو على هذه الحال التي هي سوء الظن بالله تبارك وتعالى والتطير مما هو فيه. الفرق السادس بين الطيرة والفعل في النتيجة يا إخوة، في النتيجة أن الفعل يفضي بصاحبه ويؤدي به إلى التوحيد والطاعة والإقبال على الخير، أن الفعل يؤدي بصاحبه ويفضي به إلى التوحيد والطاعة وفعل الخير. أما الطيرة فتؤدي بصاحبها وتمضي به والعياذ بالله إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. وقال: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. إذن هذا باختصار وبإيجاز هذه المسألة الأخيرة التي هي المسألة السادسة من المسائل التي أجلت من درس الفعل. هذه هي أهم الفروق التي ذكرها العلماء. وهناك كلام للشيخ السعدي نسيت أن آتي به في الحقيقة، لكن يحسن الرجوع إليه في كتابه القول السديد في بيان مقاصد التوحيد عند الكلام على الطيرة والتفاعل. من المناسب أن ترجعوا إليه وتنظروا في كلامه رحمه الله تعالى. طيب، بعد هذا يا إخوة انتقلوا إلى درس الليلة، وهو سيكون إن شاء الله تعالى عن داء من الأدواء ومرض من الأمراض التي قد أنكر ثبوته ووجوده بعض الطوائف، وبعضهم قد اعتقد في هذا الداء اعتقادات باطلة ليس عليها دليل ولا لها أصل، وقد انحرفت مسالك الناس في علاج هذا الداء وأخذت طرقا متعددة ومتنوعة في ذلك، بعيدة كل البعد عن الأسباب الشرعية المناسبة لدفع أثر هذا الداء، ألا وهو الإصابة بالعين. فما حكم العين؟ وما هي وسائل علاجها؟ ومتى تؤثر في المعين أو المنظور؟ هذه المسائل وغيرها سنقف عليها أو على معرفتها إن شاء الله من خلال النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. تفضل يا سركة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة،
يجوز سفعة ويجوز سفعة،
في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم.
إذا تأملنا أيها الإخوة في النصوص التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى والتي سمعتموها، نجد أنها قد احتوت على عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم العين من حيث ثبوتها وتأثيرها وعدم ذلك، ودليل ذلك من القرآن والسنة. المسألة الثانية: بيان أن تأثيرها، أعني العين، بيان أن تأثير العين والإصابة بها متوقف على مشيئة الله تبارك وتعالى، المسألة الثالثة وسائل علاج العين والخلاص منها بعد وقوعها وحصولها. وقبل البدء بدراسة هذه المسائل فإن من المهم معرفة معنى العين والوقوف على تعريفها. ما المقصود بالعين؟ نسمع كثيرا هذا مصاب بالعين، أو هذا منظور، أو هذا معين، فما المقصود بذلك كله؟ يقول أهل العلم العين وتسمى أيضا النظرة نسبة إلى النظر، وتسمى أيضا النفس، يطلق على العين نفسا. يقال مثلا، يقال في كما في كتب غريب الحديث، يقال نفسته بنفس أي أصبته بعين. ورجل نافس، شو يعني ياسر؟ ورجل نافس يعني به النفس شو يعني رجل نافس؟ رجل نافس يعني رجل عائن، رجل نافس يعني رجل عائن. والعائن هو الذي يصيب ويؤذي الآخرين بعينه. إذا قيل الإنسان عائن يعني المقصود به الفاعل لهذا، هو الذي يصيب الآخرين ويؤذيهم بعينه. والعين شرعا معناها، العين التي جاءت في النصوص شرعا معناها آفة تصيب الإنسان أو الحيوان أو غيرهما من نظر العين إليه، باستحسان وإعجاب أو بحسد أو باستعظام، فيؤثر ذلك في المنظور بإذن الله تعالى. هذا هو تعريف العين. ممكن تعيد ياسر؟
تصيب الإنسان أو
إيش تصيب الإنسان؟ شو هاي اللي تصيب الإنسان؟ آفة
تصيب الإنسان أيوة، حيوان وغيرهما من نظر العين إليه باستحسان وإعجاب
أيوة،
حسد
أو باستعظام، بعدين فيؤثر ذلك فيه بإذن الله تعالى. هذا التعريف يا إخواني اشتمل حقيقة على الجواب على عدة مسائل، واحتوى على إيضاح لبعض مسائل العين وبيان حقيقتها. الأمر الأول الذي احتوى عليه هذا التعريف أن العين آفة وداء يصيب المخلوق، أن العين آفة وداء يصيب المخلوق أيا كان هذا المخلوق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في المسألة الأولى. الأمر الثاني أن أسباب حصول الإصابة بالعين راجع لعدة أسباب، منها ما سببه ماذا؟ الاستحسان والإعجاب بهذا الشيء، ومنها ما سببه الحسد، ومنها ما سببه استعظام هذا الشيء وهو قريب من الاستحسان. فهذه هي في الغالب الأسباب التي يقع بسببها الإصابة بالعين. وأكثر ما يقع أو تقع الإصابة بالعين كما ذكر ذلك ابن القيم هو الإعجاب في الحقيقة، هو الإعجاب أكثر ما يقع الإصابة بالعين بسبب الإعجاب والاستحسان للشيء. والأمر الثالث الذي احتوى عليه التعريف أن تأثير العين في الغير واقع بإذن الله عز وجل، وسيأتي بيانه بيان ذلك في المسألة الثانية. إذا تبين لنا يا إخوة تعريف العين ومضمون هذا التعريف ومحتواه، فما حكم العين؟ وهذه هي المسألة الأولى، وهذا هو نص السؤال الذي عقده المصنف رحمه الله. ما حكم العين؟ إيش معنى السؤال يا إخوة؟ معنى السؤال: هل للعين تأثير في الغير؟ وهل العين ما يقال عن العين واقع فعلا؟ وهل الإصابة بالعين ثابتة؟ وهل الإصابة بها موجودة؟ أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ جواب هذه المسألة في الأحاديث التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى تحت السؤال الذي عقده لهذه المسألة، بل جواب ذلك أيضا في القرآن كما سيأتي. قد أورد المصنف رحمه الله تعالى على إثبات وجود العين وعلى صحة وقوع الإصابة بها دليلا من القرآن وأدلة من السنة، نأتي عليها أو على إيضاحها. أما دليل القرآن فقوله تبارك وتعالى في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا إيش؟ ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. قرر المصنف رحمه الله تعالى يا إخوة في كتابه هذا أن المراد بقول الله عز وجل ليزلقونك بأبصارهم ماذا؟ أن المراد الإصابة بالعين. طيب، إذن قرر المصنف في كتابه هذا أن المراد بقوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أن المراد به الإصابة بالعين، وأن هذا التفسير ماذا قال؟ هو منقول عن كثير من السلف، حيث قال رحمه الله تعالى: وقد فسر بها قوله عز وجل، فسر بها يعني بالعين، بالإصابة بالعين، قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. معنى الآية يا إخوة، معنى الآية العام أن الكفار من شدة عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم سعوا وحرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، يعني يصيبوه صلى الله عليه وسلم بأعينهم، على أن يصيبوه بأعينهم، وذلك لما في نفوسهم والعياذ بالله من الحقد ومن قوة الحسد والغيظ على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واحتوت الآية ودلت على سبب من أسباب العين، وهو الحسد، على سبب من أسباب العين وهو الحسد. أين الشاهد فيها؟ ليزلقونك، الشاهد فيها قوله عز وجل ليزلقونك بأبصارهم. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. هذا بإيجاز دليل القرآن على هذه المسألة. وهناك أدلة أخرى، لكن نكتفي بما أورد المصنف رحمه الله تعالى. وأما السنة فالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات الإصابة بالعين وعلى تأثير العين في النفوس وغيرها, يعني في النفوس وغير النفوس, عديدة وكثيرة. قد أورد المصنف على ذلك 4 أحاديث. الحديث الأول قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. هذا الحديث يا إخوة قطعة من حديث اتفق عليه البخاري ومسلم, اتفق البخاري ومسلم على هذه اللفظة: العين حق. ما معنى العين حق؟ يعني أن الإصابة بالعين شيء موجود وثابت, أن الإصابة بالعين شيء موجود وثابت, وأنه لا شك في حصول ذلك ووقوعه. ولهذا قال القرطبي رحمه الله بعد بيانه لهذا المعنى قال: هذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة. هذا قول علماء الأمة ومذهب أهل السنة. القرطبي رحمه الله صاحب المفهم, يعني عنده أشعرية أو هو أشعري, فهو أحيانا إذا أطلق أهل السنة ربما يريد من الأشاعرة معي, لكن نحن نريد أهل السنة والجماعة المعتصمون بالكتاب والسنة. نعم. طيب يا أخوة, وجه الدلالة من هذا الحديث على أن العين حق؟ ها؟ أحسنت. وجه الدلالة من الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإثباته أن العين حق لا مرية في ذلك. الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة أو سفعة, يجوز الوجهين, الوجهان بفتح السين وبضم السين وإسكان الفاء, فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النضرة. هذا الحديث الثاني متفق عليه أيضا يا إخوة, متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ولفظ الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها, يعني في بيت أم سلمة, جارية في وجهها سفعة أو سفعة. إيش يعني سفعة أو سفعة؟ السفعة أو السفعة هي وجود موضع في الوجه على خلاف اللون الأصلي, وجود موضع في الوجه لون أو نحو ذلك على خلاف لون البشرة الأصلي, كسواد مثلا أو اصفرار أو احمرار مع سواد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال: استرقوا لها, يعني اطلبوا لها الرقية, قال: استرقوا لها فإن بها النظرة, يعني العين, يعني أنها مصابة بالعين. قلت في بداية الدرس أن من أسماء العين إيش؟ النظرة. أحسنت. وجه الدلالة من الحديث على أن العين حق ياسر, رؤيته ما يدري الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأصنام حول الكعبة, يعني الرسول يعني الأصنام حق. طيب قريت الحديث لكن ما بينت لنا كيف توصلت على أن العين حق. هذا الشاهد ذكرت الشاهد, ما ذكرت لنا شيء. قريت الحديث مرة وقلت لنا الرسول شافها, يعني هذا حق. كلام هذا يسر. جاسم مصر نعطيه خلاص تفضل جاسم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم السرق طلب النبي صلى الله عليه وسلم
ايوه
رقية المرأة
ايوه
هذا يدل على
أن صح
يدل على وقوع هذا الشيء.
أحسنت نعم. وجه الدلالة يا إخوة من الحديث على أن عين حق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء للجارية من السفعة، فلو لم تكن السفعة التي حصلت بسبب ماذا؟ العين. فلو لم تكن إصابة العين حقا ولو لم يكن لها أثرا لم يكن من الأمر بالاسترقاء فائدة، أليس كذلك؟ ولم يكن لذلك معنى، يكون كلام لا فائدة منه، وهذا بعيد كل البعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال فإني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. هذا الحديث متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث متفق عليه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه عند مسلم أنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين أو أن أسترقي من العين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، هذا هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه. وجه الدلالة من الحديث على أن العين عين حق سالم. نعم. إذن وجه الدلالة من الحديث على أن حين العين حق كسابقه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين مما يدل على أن لها أثرا وأنها واقعة حقا. الحديث الرابع قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما، وليس هو في صحيح مسلم كما قال المصنف، كما قال المحقق عفوا، وأيضا المصنف قال كلها في الصحيح. هذا بهذا اللفظ لا رقية إلا من عين الحمى ليس هو في صحيح مسلم، وليس الحديث بهذا اللفظ عند مسلم كما يعني قلت، وكما يعني كما قلت أن المحقق أشار إلى ذلك وبيّن في الهامش عندنا رقم 4، فالأمر ليس كما قال المحقق، وإنما هو عند مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرقى رخص أو رخص في الحمى والنملة والعين، رخص في الحمى والنملة والعين. هذا لفظ، هذا لفظ الحديث عند مسلم من حديث أنس. أما على الوجه الذي، أما على التخريج الذي جاء به المحقق فليس بالصحيح، وكذلك على الوجه الذي جاء به المصنف الشحاف قال كلها بالصحيح، هذا ليس بصواب، أن الحديث لا رقية إلا من عين الحمى ليس بصحيح مسلم، وإنما هو بهذا اللفظ عند أبي داود ترمذي وأحمد وغيرهم. وكما تلاحظون فرق بين اللفظين، يقول لا رقية إلا من عين الحمى ورخص في إيش؟ رخص في الحمى والنملة والعين، ففرق بين اللفظين. طيب، لكن الحديث كما قلت صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، إيش معنى الحديث؟ يعني لا رقية أولى، ولا رقية أنفع، ولا رقية أكمل من الرقية إيش؟ من العين أو الحمى. الحمى مع وقوعها ذوات السموم كالعقارب ونحوها، لا رقية أولى ولا أنفع ولا أكمل من العين والحمى. وجه الدلالة من الحديث على أن العين حق واضحة، وهي إثبات النبي صلى الله عليه وسلم نفع الرقية من العين مما يدل على وجودها وحصولها ووقوعها. إذن يا أخوة هذه هي الأحاديث أو هذه الأحاديث الصحيحة كلها صريحة في بيان أن العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العين ثابتة، وأن للعين تأثيرا بليغا في إصابة الغير بالأذى والهلاك. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية ماذا قلنا؟ نحسنت يا زكريا، بيان أن تأثير العين متوقف على مشيئة الله عز وجل. هذه هي المسألة الثانية. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله ولا تأثير لها إلا بإذن الله. قال المصنف رحمه الله ولا تأثير لها إلا بإذن الله، وهذا أمر لا ريب فيه ولا شك فيه، فإن كل شيء في هذا الكون وعلى هذه الدنيا واقع بإذن الله، ولا يكون إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. وقد تقدم تفصيل ذلك وبيانه عند الكلام عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة المشيئة. نعم. ومن تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام وإيضاحه صلى الله عليه وسلم وبيانه لهذه المسألة أنه نص على أن العين واقعة بإذن الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك عنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده وغيره، والحديث صححه الشيخ الألباني برقم 889. يقول عليه الصلاة والسلام إن العين لتولع بالرجل، يعني تعلق، إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد على أن وقوعها بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتولع بالرجل بإذن الله تعالى حتى يصعد حالقا، الحالق يعني الجبل العالي مرتفع، حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه. فمعنى الحديث طبعا أن العين من قوة تأثيرها وإصابتها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى سقوط الرجل من الجبل العالي إن كان واقفا عليه، تؤدي إلى سقوط الرجل من الجبل العالي فيتردى والعياذ بالله يعني من أعلى الجبل ويسقط، هذا معنى الحديث. إذن العين وقوعها وحصولها متوقف على مشيئة الله كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة هي جاسم، وسائل الخلاص أو وسائل علاج العين. من خلال النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله يا إخوة نستفيد أن من الوسائل المشروعة للعين أو المشروعة للخلاص من الإصابة من العين هي الرقية، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، الحديث التي جاء بها المصنف رحمه الله حديث عائشة وغيره وحديث أم سلمة وغيرها تقدمت، وهناك أحاديث أخرى في الموضوع منها ما رواه الترمذي وغيره وهو صحيح من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقي لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني استرقي لهم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا حديث. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال جبريل صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه هي بعض النصوص الأخرى التي تدل على أن من الوسائل التي بها يزول أثر العين وأثر إصابتها ماذا؟ الرقية الشرعية. بهذا يا إخوة ينتهي شرح ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة العين، وهناك فوائد أخرى في العين وأحكامها سيأتي بيانها في الدرس القادم إن شاء الله، لأن هذا يعني موجز جدا الكلام على العين هنا حسب ما جاء في المصنف موجز جدا، وهناك أمور أخرى يعني من تمام يعني أو تتمة الموضوع ذكرها لعموم البلوى في الحقيقة بالعين وبسبب يعني ما هو حاصل عند الناس من الخلط في العلاج بها. واستسمحكم عذرا لان عندي موعد، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.